منتصف النهار في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نستن خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد على ضرورة توفير لقاحات كورونا لجميع أفراد الشعب لتقليل الضحايا. المخابرات الأمريكية تقول إن طالبان قد تسيطر على العاصمة الأفغانية خلال 90 يوما. والاحتلال بصدد الموافقة على مئات الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي الخامنئي إن مكافحة جائحة كورونا تعد القضية الأولى والعاجلة للبلاد. وفي رسالة تلفزيونية أكد آية الله الخامنئي ضرورة التنفيذ الحازم للمسؤوليات والقرارات لمواجهة الجائحة، موجها التوصيات والنقاط المهمة للمسؤولين والمواطنين بهذا الصدد. وشدد سماحته على ضرورة توفير اللقاحات المضادة لكورونا بشكل واسع وبأي شكل متاح، سواء عن طريق الواردات أو الإنتاج الداخلي، ووضعه في متناول الجميع. فيما دعا الحكومة وشركة التأمين الصحي المساعدة في إتاحة الاختبارات التشخيصية لجميع الأشخاص مجانا وعلى نطاق واسع، معربا عن شكره لكافة الكوادر الطبية التي تجاهد لمكافحة المرض ومساعدة المرضى. قالت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن جهاز الاستخبارات في تقييمه للوضع في أفغانستان يتوقع تمكن طالبان من عزل العاصمة كابول خلال 30 يوما والسيطرة عليها في غضون 90 يوما. ونقلت مصادر أمريكية عن مسؤول في البنتاغون أن التقييم الجديد جاء نتيجة للمكاسب الميدانية السريعة التي حققتها طالبان في جميع أنحاء البلاد. وتأتي هذه التصريحات في ظل احتدام المواجهات بين القوات الحكومية الأفغانية ومسلحي طالبان التي تمكنت في الأسابيع الأخيرة من تحقيق مكاسب والسيطرة على عواصم 9 ولايات من أصل 34 ولاية. ذكرت مصادر الاحتلال الإسرائيلي أن الإدارة المدنية في حكومة الاحتلال تعتزم الموافقة على خطة لبناء 2200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية. يأتي ذلك بالتزامن مع موافقة وزير حرب الاحتلال بيني غانس على بناء 1000 وحدة سكنية الفلسطينيين في المنطقة. وقالت صحيفة يدعو تهرانوت أن التقديرات تشير إلى أن المخطط الذي سيتم الموافقة عليه يشمل وحدات استيطانية في أماكن مختلفة في جميع أنحاء الضفة الغربية وليس فقط في الكتل الاستيطانية المعزولة. أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن زيارة وزير خارجية الاحتلال يائر لبيد للمغرب وافتتاح مكتب هناك تعتبر جريمة بحق تضحيات الشعب الفلسطيني والعالم العربي والإسلامي. وأوضحت الفصائل في بيان لها أن افتتاح هذا المكتب الخبيث يفضح مستوى الانحدار الوطني والأخلاقي الذي وصل له المطبعون في المنطقة، مشيرة إلى أن افتتاح المكاتب والممثليات الإسرائيلية تتعارض مع تطلعات ورغبات شعوب الأمة لتحرير فلسطين والخلاص من الكيان المحتل. وشددت الفصائل أن سياسات أمريكا وإسرائيل لن تفلح مطلقا في ثني الشعب الفلسطيني عن التمسك بحقه في أرضه. قال المتحدث باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام أن التدخل الأمريكي في اليمن أدى إلى استباحة السيادة الوطنية، وواشنطن هي من تحول دون التوصل للحل السياسي. واعتبر عبد السلام في تغريدة أن أمريكا استباحت السيادة الوطنية بالعدوان الغاشم، وجلبت لهذا الأمر السعودية والإمارات، وعملت على تنشيط القاعدة وداعش، مضيفا أن أمريكا فرضت حصارا خانقا على اليمن أسفر عن كوارث طالت كل نواحي الحياة، وشكل ضغطا على الشعب اليمني. أعلنت السلطات الجزائرية مقتل وإصابة العشرات نتيجة استمرار أسوأ موجة من حرائق الغابات المدمرة في تاريخ البلاد، بينهم عساكر ومدنيين كانوا يشاركون في إخماد الحرائق، ما دفع الرئاسة لتعلن الحداد لمدة 3 أيام وتجميد مؤقت لكل الأنشطة الحكومية والمحلية. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
النيران تأكل كل شيء في الجزائر. السلطات أعلنت مقتل وإصابة العشرات نتيجة استمرار أسوأ موجة من حرائق الغابات المدمرة في تاريخ البلاد، بينهم عساكر ومدنيون كانوا يشاركون في إخماد الحرائق، ما دفع الرئاسة لتعلن الحداد لمدة 3 أيام وتجميدا مؤقتا لكل الأنشطة الحكومية والمحلية. وإثر ذلك نشرت الحكومة قوات الجيش للمساعدة في مكافحة الحرائق المستعرة في منطقة القبائل الجبلية. وأسوأ المناطق تضررا بالحرائق هي تيزي أوزو، أكبر مراكز المنطقة الجبلية. السلطات الجزائرية قالت إن عدد الحرائق التي لا تزال مشتعلة تبلغ 69 حريقا في 17 ولاية، بينها 25 في تيزي أوزو وحدها. وحذرت من أن الرياح التي تهب حاليا يمكن أن تزيد من انتشار الحرائق، وهذه الكارثة دفعت عددا كبيرا من السكان للفرار من منازلهم والنزوح لمناطق أخرى. وقالت الحكومة إنها ستعوض المنكوبين عن خسائرهم. الأرصاد الجوية الجزائرية توقعت استمرار موجة الحر الشديد التي لا تساعد في كبح الحرائق إلى 15 من الشهر الجاري، وأن تصل درجات الحرارة إلى 46 درجة. وأعلنت السلطات توقيف 3 من مشعلي الحرائق في مدينة الميديا وآخر في مدينة عنابة. وتقول وزارة الداخلية إن هناك أيادي إجرامية هي من أشعلت الحرائق، وذلك نظرا لاشتعالها في توقيت واحد، لكنها لم تقدم دليلا على ذلك. وتشهد البلاد سنويا حرائق غابات وليست بالأمر الجديد عليها، والعام الماضي أتت الحرائق على نحو 44 ألف هكتار. ظاهرة الحرائق تنتشر في عدد من دول العالم، وترتبط بعناصر مختلفة توقعها العلماء، خاصة ظاهرة الاحتباس الحراري. وتعتبر الزيادة في درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار مزيجا مثاليا لتطور الحرائق وانتشار النيران في الغابات والأحراش الجافة. وارتفعت درجة حرارة العالم بنحو 1.2% منذ بدء الحقبة الصناعية، ومن المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة ما لم تتخذ الحكومات إجراءات لتخفيض الانبعاثات الكربونية.
طالبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية السلطات البحرينية بفتح تحقيق عاجل ومستقل في وفاة المواطن البحريني حسن عبد النبي منصور في السجن بسبب تعرضه لإهمال طبي محتمل. وأوضح البيان أن السلطات المشرفة على السجن لم توفر للسجين الأدوية الموصوفة له من الأطباء خلال فترة سجنه، مما تسبب في تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى. إلى هنا ونصل للختام عناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد على ضرورة توفير لقاحات كورونا لجميع أفراد الشعب لتقليل الضحايا. المخابرات الأمريكية تقول أن طالبان قد تسيطر على العاصمة الأفغانية خلال 90 يوما. والاحتلال بصدد الموافقة على مئات الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية. شكرا لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم.
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. الاحتلال في مواجهة معادلة الرد بالرد، محور حديثنا في هذا اللقاء. لا تزال أرض المقاومة تشكل النبع الفياض للمزيد من الانتصارات الباهرة التي تحققها المقاومة الإسلامية، التي طالما ألحقت الهزائم بالاحتلال الإسرائيلي بحيث جعلته اليوم لن يفكر سوى بتثبيت وضمان وجوده. فالمعادلة الجديدة التي ثبتتها المقاومة في لبنان مع الاحتلال تأتي استكمالا لمعادلته نصر تموز 2006، وهي معادلة أكدها الأمين العام لحزب الله في ذكرى انتصار تموز، والتي تنص على القصف بالقصف وتؤكد أن المقاومة لن تفرط بإنجازاتها أيا تكون المخاطر. جاء ذلك في خطاب السيد حسن نصر الله بمناسبة ذكرى الانتصار، الذي أكد بأن أي غارة إسرائيلية على لبنان سيتم الرد عليها حتما، ولكن بشكل مناسب ومتناسب، لأن حزب الله يريد أن يخدم هدف حماية لبنان، مؤكدا أن ما منع إلى اليوم ويمنع الاحتلال في المستقبل من شن غارات على لبنان هو خشيته من مواجهة كبيرة مع المقاومة، لأن الاحتلال بات خائفا على وجوده، بدليل أن القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية توقعت وقبيل كلمة نصر الله أن يتطرق السيد إلى الأحداث الأخيرة على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، وقالت أن المعادلة الجديدة لحزب الله هي كل إطلاق نار إسرائيلي سيرد عليه بإطلاق نار من حزب الله بنفس الحجم. وهذا طبعا ما دفع بحكومة الاحتلال إلى المطالبة عبر وسطاء بعد إطلاق الصواريخ تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحسب المراقبين فإن حزب الله أراد أن يعلم تل أبيب بأنه لن يسمح لها بتحويل لبنان إلى ساحة حرب مفتوحة، وأن تستهدف بلداته وقراه أسوة بتعاملها مع سوريا وغزة، وإن كانت القوى الموجودة فيها قد نجحت في التصدي لاعتداءاتها بعد أن حققت حدا أدنى من توازن الرعب. وقد أكدت المقاومة في لبنان أنها لن تتوانى لحظة واحدة في الدفاع عن لبنان، وأنها طالما وقفت بوجه الاحتلال وحذرته من مغبة المساس بالأراضي اللبنانية، وأن تأكيد السيد نصر الله بأن هذه الإنجازات والمعادلات لم تأتي لا بالتمني ولا على طاولة الحوار، وإنما بالتضحيات الجسام، يؤكد بأن المقاومة لقنت الاحتلال وأسياده دروسا في المواجهة، بحيث إن الاحتلال وخلال 15 عاما لم يتجرأ على شن غارة جوية على هدف في لبنان. وفي ضوء هذه المعطيات، فإن الاحتلال الذي يحاول منذ فترة تطبيق مؤامراته في الداخل اللبناني من قبيل مؤامرة انطلاق الصواريخ المشبوهة، أن يزرع الرعب في قلوب اللبنانيين بغية دفع المقاومة إلى الدخول في فتنة داخلية. وجاء ذلك أيضا من خلال استهداف عدد من جمهورها في خلدة خلال مراسم تشييع أحد المقاومين، وكان يأمل أن يؤدي ذلك إلى الإسهام في حرف المقاومة عن وظيفتها الأساسية، أي مواجهة العدو. ويعتبر المراقبون أيضا أن التحركات الصهيونية الأخيرة في لبنان جاءت أيضا في سياق السعي إلى ضرب المقاومة من الداخل اللبناني، وهي ورقة الاحتلال اليائسة ويعقد أماله عليها، والتي خيبتها حكمة قيادة المقاومة وصبر جمهورها. لكن المقاومة اللبنانية وجهت من خلال ردها على الاعتداءات الإسرائيلية رسالة تحذير واضحة المعالم إلى الكيان الغاصب والدول الداعمة له والمطبعة معه، مفادها عدم اللعب بالنار. وما هو واضح بوضوح الشمس هو أن الاحتلال الذي يسعى لزرع الفتن في لبنان تراه يحاول أن يختبر مدى جاهزية المقاومة، وبدا ذلك جليا من إطلاق الصواريخ على مناطق لبنانية غير مأهولة وإطلاق القنابل المضيئة في وضح النهار.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
بداية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العام الهجري الجديد عام الانتصار، والانتصارات تتوالى. لما لا تزاحم منكباي الأنجمة وأمد أجنحتي على عرض السماء؟ لما لا وتاريخ العروبة بدمي دنيا تموج بطولة وتلاحمة؟ أصنعوا التاريخ يا أبطال المقاومة، واشعلوا بالكون قناديل الشهادة. نحن أحفاد النشامة، عار علينا أن لم نقاوم، قسما لن نساوم، سنقاوم. هيهات منا الذلة، قالها أبو عبد الله الحسين. هيهات منا الذلة، إن الرد السريع التي قامت به المقاومة الإسلامية حزب الله على الصهاينة وعلى القوة الشيطانية التي تعبث الفساد في أرضنا، سنقاومهم، ومن دمائنا ستكون زيوت المشاعل. إننا على حق، ودائما يدنا طويلة، وتستطيع أن نتحر أي عدوان، ونستطيع أن نرد أي ظالم يعتدي علينا. نحيي المقاومة، وإننا دائما مع محور المقاومة، وسوف ينتصر محور المقاومة امتدادا من المقاومة بلبنان إلى سوريا إلى العراق إلى أهلنا في إيران والثورة الإسلامية. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
شعب الحرية بعيد الانتصار، حررنا الأرض الآبية برجال الثوار، والصهيون اندل الهان وبقيت إلنا الدار. قوم يا شعب الحرية بعيد الانتصار، حررنا الأرض الآبية برجال الثوار، والصهيون اندل الهان وبقيت إلنا الدار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، الاحتلال في مواجهة معادلة الرد بالرد، محور حديثنا في هذا اللقاء. ونتابع مع مساهماتكم ومشاركاتكم في هذا اللقاء عبر الواتساب. المساهمة الأولى في هذا اللقاء من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. لقد حاول الكيان الصهيوني الغاصب عبثا جس النبض لدى المقاومة الإسلامية في لبنان، حيث قام بالضرب في أماكن خالية ومفتوحة. وعندما جاء الرد سريعا من قبل المقاومة الإسلامية اللبنانية وضربت أماكن خالية ومفتوحة، فإن المقاومة قد أكدت جاهزيتها لمقاومة هذا الكيان والرد على أي اعتداء صهيوني على لبنان وتثبيت معادلة الرد بالرد. وبات الاحتلال الصهيوني يخشى المواجهة مع المقاومة الإسلامية اللبنانية، بل ويتحاشاها. فالمقاومة اللبنانية الإسلامية باتت أقوى من ذي قبل. البرنامج حدث المحور، أبو محمد مهدي اليمن.
نعم، شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. المساهمة التالية من أختنا فاطمة من العراق.
هزيمة مدوية يتكبدها الإسرائيليون على يد حزب الله، رجال الله في الميدان، سيد المقاومة سيد حسن نصر الله هزم الجيش الذي لا يقهر. هذا الجيش الذي لا يقهر قد كسره نصر الله. ألف تحية من العراق لشباب حزب الله اللبناني، نشد على أيديكم.
شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة.
أنا لن أهون ولن ألين، سأظل مرفوع الجبين. أقسمت بالقدس الشريف في مخالقي لا أستكين. أنا لن أهون ولن ألين، سأظل مرفوع الجبين. أقسمت بالقدس الشريف في مخالقي لا أستكين.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا في هذا اللقاء، الاحتلال في مواجهة معادلة الرد بالرد، نرحب بالأستاذ إبراهيم بيرم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. سيد إبراهيم حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
نعم.
سيد إبراهيم، كيف تركت إنجازات انتصار تموز 2006 آثارها على الاحتلال الإسرائيلي؟
يعني لا زال بصح التعبير الاحتلال الإسرائيلي مغلول اليدين بفعلنا. يعني حرب 2006، نحن نواكب الإعلام الإسرائيلي الذي يؤكد لنا أن إسرائيل ما زالت عاجزة وأنها مردوعة، وأن المسؤولين الإسرائيليين يمارسون نوعا من الكذب والتهرب إلى الأمام مع الإعلام، مع الجمهور الإسرائيلي، جمهور الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن. يعني نرى إسرائيل كل يوم يعني تنفذ أكثر من مناورة تحت عنوان كيف ندافع عن الجليل الأعلى، يعني الليلان، يعني المنطقة المحتلة على الحدود اللبنانية، من لردع هجمات المقاومة الآتية باتجاه الجليل لا شك. يعني ويعني آخر تجربة كانت بالأمس القريب، نفذت إسرائيل غارتين على الجنوب اللبناني بالطيران للمرة الأولى منذ عام 2006، فما كان من المقاومة إلا أن ردت بقصف صلية من الصواريخ على المواقع الإسرائيلية في منطقة شبعة. إسرائيل لم تنجح في الرد إطلاقا، يعني صمتت واكتفت بالكلام فقط لا غير. هذا كل هذا دلائل يعني تؤكد بأن إسرائيل ما زالت حتى الآن تحت وطأة الضربة أو الهزيمة التي بنيت بها في حرب 2006، حرب تموز 2006، والتي كانت بهدف إنهاء المقاومة، فإذا بها يعني تجعل من إسرائيل نمر من ورق كما يقال، وتجعل من إسرائيل يعني العوبة إذا صح التعبير بيد المقاومة، ترصد يعني الوضع على الحدود، فتجد أن الإسرائيليين يقومون جداراً عالياً، يقومون خنادق، يقومون تحصينات، يقومون ملاجئ فقط يعني للقول بأنه كل هذه التجهيزات التي تكلف مليارات الدولارات هي من أجل منع حزب الله من التقدم باتجاه الجليل الأعلى، يعني المقاومة الإسلامية.
نعم. طيب، ما هي دوافع حكومة الاحتلال من استخدام سياسة الاستفزاز برأيكم؟
يعني إلى ثلاث غايات سياسة الاستفزاز.
نعم.
التي تبرز من حين إلى آخر. أولا للقول بأن إسرائيل ما زالت عين إسرائيل ما زالت تراقب، وبأنها فعلا يعني لم تنم. هذا من جهة إنسانية تريد أن يعني تعمل عملية إنهاض المعنويات الإسرائيلية المنهارة في الجنوب. كانت تريد أن يعني أن تمارس في الظل عملية ترهيب الشعب اللبناني وزيادة الضغط على الوضع اللبناني الذي نعرف أنه يعيش صعوبات ومشاكل وعراقيل. عمليات استفزاز يعني أعتقد بأنه لا طائل منها، لن تغير في واقع الحال شيئا. الواقع الحال الذي كرسته حرب عام 2006، هزيمة لإسرائيل زادت في وضعها وفي يعني زادت في القيود الموضوعة والأغلال الموضوعة على العدو الإسرائيلي وعلى حركته باتجاه لبنان. لبنان كما نعرف كان الحلقة الأضعف تاريخيا في صراعه مع إسرائيل. قيل ذات يوم لأحد قادة العدو الإسرائيلي: ماذا سترسلون إلى لبنان لتحاربونه؟ سنرسل يعني فرقة الموسيقى في الجيش الإسرائيلي. الآن يعني نحن نعرف مدى معادلة الردع التي أرشتها المقاومة في الجنوب اللبناني، والتي يتحدث عنها الإعلام الإسرائيلي بشكل يومي والإعلام العالمي دائما. صواريخ حزب الله تقلق إسرائيل، صواريخ المقاومة تفجع إسرائيل، تردع إسرائيل. نحن الآن في الجنوب اللبناني نبني على نبني الأبنية والمصانع على الحدود نفسها. هذا الأمر لم يكن يعني يجري في السابق.
طيب، السيد حسن نصر الله قال في خطابه بذكرى الانتصار بأن أي هجوم جوي يشنه الاحتلال سيواجه بهجوم مماثل مناسب ومتناسب كما ذكر. كيف سيترك ذلك أثاره على الصهاينة المستوطنين؟
يعني مصداق هذا الكلام الذي تفضل به سماحة السيد حسن نصر الله تمثل في الرد الأخير. يعني حاولت إسرائيل أن تجري تعديلا في موازين القوى وفي معادلة الردع من خلال قصفها الغيارات طيران إسرائيلي. كانت بظنها أن حزب الله أو المقاومة لن تبادر إلى الرد، فيعني خالفت كل هذه التوقعات وبادرت إلى الرد. كما نعلم بصلي الصواريخ نحو 20 صاروخ، والواضح تماما بأن يعني إسرائيل أقرت ضمن بمعادلة الردع، لأن وراء كل عمل عدواني إسرائيلي سيكون هناك رد من المقاومة. المقاومة تحدد نوعية الرد ومكان الرد وزمان الرد. لذلك يعني هذه المعادلة التي أرفتها معادلة الرعب والردع تحاول إسرائيل بين حين وآخر التملص منها، لكنها لا تنجح بل ترتد عليها يعني بشكل سلبي أكثر.
نعم. طيب، باعتقادكم يعني ما هو مدى ثقة الشعب اللبناني بقوة المقاومة اللبنانية؟
يعني نحن نعرف بأنه في لبنان، في يعني جزء من اللبنانيين لا يريدون المقاومة. لبنان يعني المقاومة لم تلقى إجماعا دائما في لبنان. نحن نعرف طبيعة الشعب اللبناني والتناقضات في داخل لبنان، لكن نعرف بالمقابل أن هناك يعني محور للمقاومة حقيقي، يعني قوة أساسية تساند المقاومة، تحتضن المقاومة، تتفاعل مع المقاومة في كل عابرة للطوائف وللمناطق. لا تصدق أي كلام غير ذلك. المقاومة قوة متجذرة في الوجدان اللبناني، في عمق الشعب اللبناني. هناك قناعة كبيرة بأنه لولا المقاومة لكانت إسرائيل تستبيح الحدود اللبنانية عشرات المرات وتعتقل الناس. أنت لو تطلعت إلى الوضع في لبنان منذ عام 1948 إلى عام 2000 تجد بأن كان لبنان مستباحا. الحدود اللبنانية يستبيحها العدو الإسرائيلي، كان يخطف الناس، يخطف القطعان الماشية، يعتدي على الأرض، يدمر، يخصف. الآن هذا الأمر كله انتهى بفضل المقاومة، وهذه حقيقة يدركها كثير من يعني السواد الأعظم من اللبنانيين، مع بعض الاستثناءات بطبيعة الحال، لأنه نعرف بأن هناك ناس ضعفاء النفوس في لبنان، ناس متعاملين، ناس متآمرين، ناس لا يريدون العزة للوطن الذي يعني كرسته المقاومة.
طيب، يبدو أن هناك يعني مراهنة من قبل بعض الأطراف على إشعال الفتيل الفتنة في بيروت. هل برأيكم هذه المحاولات ستحرض الشعب اللبناني ضد المقاومة، خصوصا في ظل وجود بعض يعني مما يوصفون بضعاف النفوس من التيارات السياسية التي ترتعد خوفا من أمريكا والاحتلال؟
يعني بالتأكيد المحاولات مستمرة وتعبر عن نفسها بأشكال متنوعة. محاولات محاصرة المقاومة، تشويه صورة المقاومة، سمعة المقاومة، إحباط المقاومة، تحاول يعني النيل من تاريخ المقاومة. لكن أعتقد وهذه مستمرة منذ عام يعني منذ ما بعد التحرير إلى اليوم، أو بالتحديد منذ عام 2005، لكنها حقيقة لم تنجح. يعني ما زالت عبارة عن فقاعات أو قنابل دخانية كما يقال، صوتية ليس أكثر ولا أقل. هم يدفعون مليارات الدولارات، الأمريكان وغير الأمريكان، في لبنان، واعترفوا بها بلسانهم. يعني المرشي كما نعرف تصريحه الشهير، لأننا دفعنا 10 مليارات دولار لتشويه صورة المقاومة وسمعة المقاومة. لكننا لم نحصد إلا الخيبة. وفعلا المقاومة أقوى، يعني أقوى أقوى شيء في المعادلة اللبنانية ككل. لا يمكن، يعني صار في قناعة عند كثير حتى من أعداء المقاومة أنه لا يمكن النيل من هذه المقاومة بسهولة، أو على الأقل يعني إزاحتها أو يعني محاصرتها رغم كل الشعارات التي ترفع.
طيب اسمح لي سيد إبراهيم أن نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا اللقاء. مستمعينا الكرام تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، الاحتلال في مواجهة معادلة الرد بالرد، محور حديثنا في هذا اللقاء. نعود إلى حديثنا مع الأستاذ إبراهيم بيرم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. سيد إبراهيم، إذا كان الاحتلال يدعي بأنه قوي ويمتلك من القدرة ما تمكنه من صد أي هجوم على من قبل المقاومة، لماذا استهدف المناطق غير المأهولة في لبنان؟ ما معنى إطلاقه القنابل الضوئية في وضح النهار؟ يعني تبدو حالة من التخبط في تصرفات الاحتلال.
نعم حال، يعني أفضل ما وصف هو حالة التخبط التي يعيش فيها الكيان العدو الإسرائيلي تجاه الوضع في لبنان، وأنا تحدثت سابقا عن ذلك. يعني لا يعرف، يجرب يوميا، هناك محاولات لكي يعني على الأقل لكي ينوي ذراع المقاومة، أو لكي يعني يجعل هذه المقاومة تبدو ضعيفة أو على الأقل عاجزة أو أنها غير يقظة. مشكلة العدو الإسرائيلي هذه هي، يعني كان يظن نفسه بأنه فعلا في مأمن من المقاومة. الآن المقاومة تشكل له ليس فقط يعني هم يومي أو مشكلة يومية أو خوف يومي، بشكل له أيضا أن المقاومة أرخت ثقافة المقاومة في كل المنطقة العربية.
نعم.
لم يعد هناك يعني منطقة ما إلا وتجد فيها يعني ناس يقتدون بالمقاومة اللبنانية، بتجربة المقاومة اللبنانية، هذه التجربة الرائدة فعلا والتي بدأت في عام 1982 ولم تنتهي حتى الآن. يعني حتى المقاومة الفلسطينية نفسها التي سابقة بالمقاومة اللبنانية، مقاومة حزب الله، المقاومة الإسلامية، الآن تتعلم يعني في الآونة الأخيرة دروسا من تجربة المقاومة في لبنان. فلماذا لا تخاف إسرائيل هكذا عدو، إذا صح بني هلالين طبعا اسمه حزب الله أو المقاومة اللبنانية؟ هذه هي أهمية المقاومة. نحن عشنا تجارب مقاومات سابقة بذلت جهدا مشكورا حميدا، لكن هذه التجربة كانت يعني فاقت كل التوقعات باعتراف الإعلام الغربي نفسه والإعلام الإسرائيلي نفسه. ما زال حزب الله يشكل حالة رعب حقيقية للكيان.
طيب سيد إبراهيم، نعم،
مطروحا الآن بفعل هذه المقاومة.
نعم سيد إبراهيم، يعني بعد كلمة السيد حسن نصر الله الأخيرة بمناسبة ذكرى الانتصار، هل سيفكر الاحتلال مرة أخرى بأن يجرب حظه بمهاجمة لبنان؟ اليوم كان هناك في الأخبار أن يعني عن مسؤولين إسرائيليين أن المسألة مسألة وقت، وأن كيانهم يحضر وعنده بنك أهداف وما إلى ذلك. ماذا ترى أنت في الاستراتيجية الإسرائيلية على صعيد مواجهة المقاومة؟ هناك من يقول بأنه هذا وارد، لأن الاحتلال لا يمكن أن يسمح للمقاومة بالتغول وبأن يعني تجمع قدراتها وأن تزيد في قدراتها، ولا بد أن يضع حد لذلك. ما الذي تراه أنت؟
يعني هذا الكلام نسمعه منذ عام 2006 بل من عام 2000، يعني تاريخ الاندحار الإسرائيلي المجل من لبنان، وأن إسرائيل تهيئ نفسها، لكن هذا الوعد يعني لم يتحقق إطلاقا. دائما يعني الإعلام الإسرائيلي نفسه، المحللين الإسرائيليين يتحدثون عن ثغرات تكتشف كل يوم في بنية الجيش الإسرائيلي وفي الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية. يعني يتحدثون صراحة عن أنهم حتى الآن يجهلون قوة المقاومة ويخشون قوة المقاومة المتعاظمة والمتنامية. أنا أعتقد أنهم رغم كل التهويل ورغم كل التهديد ورغم كل العويل إذا صح التعبير يحسبون ألف حساب لأي عملية أو تفكير لعملية يمكن أن يقوموا بها تجاه لبنان تحت عنوان تصفية حزب الله وتصفية الحساب مع حزب الله. على كل يعني المقاومة تعمل على أساس أن ستصدم يعني أن ساعة الاصطدام القوي مع الاحتلال وساعة العمل على إزالة هذا الاحتلال لا فيها ولا ريب فيها، يعني ستعمل وكأن الأمر حاصل بصرف النظر عن تداعياته. يوم يعني إذا كان العدو الإسرائيلي يوصل نفسه على هذا الأساس أيضا المقاومة تحضر نفسها منذ فترة بعيدة على أساس أن يوم المواجهة الحازم والعاصم والنهائي آت ولا ريب. فبالتالي نحن أيضا كما تحضر إسرائيل نفسها المقاومة تحضر تحضر وتستعد لهذه الساعة ويعني تنتظرها بشغف إذا صح التعبير.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لكم الأستاذ إبراهيم بيرام الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة. مستمعينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة، الاحتلال في مواجهة معادلة الرد بالرد، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ إبراهيم بيرم من بيروت، وكذلك استمعنا إلى مشاركاتكم ومساهماتكم وقرأنا منها ما وصلنا عبر الواتساب، مشكورين على هذا التواصل وهذه المتابعة الكريمة منكم، نشكركم وفي أمان الله.
يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
عبد ببابك واقف يرجوك لطفا بالقضاء. عبد ببابك واقف يرجوك لطفا بالقضاء. تجاوز همه في القلب باق من قضى. ذنب تجاوز همه في القلب باق من قضى.
يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
من لي سواك مخلصي إن كنت عني معرضا. من لي سواك مخلصي إن كنت عني معرضا. فكن المعين إذا مضى جفن العيون وأمضى. فكن المعين إذا مضى جفن العيون وأمضى.
يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي. موضوع البحث هو معركة الحق.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. قال الله في كتابه وجليل خطابه: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. آمنا بالله، صدق الله ربنا العلي العظيم. عنوان الخطبة: ألسنا على الحق لا نبالي أن نموت محقين. هذه كلمة نطق بها الرجل الثالث في كربلاء، وهو الشهيد أبو الحسن علي بن الحسين الأكبر عليه السلام. نطق بها لا ليعلنها شعارا ولا يلزم نفسه بتطبيق هذا الشعار، وإنما أعلنها مبدأ جرى عليه وتبلور هذا المبدأ في حياته، ورأينا أن هذا المبدأ ساد المعسكر الحسيني بأجمعه. ألسنا على الحق يعني إيش؟ يعني أن هذا المتكلم يريد أن يعلن أن حركته يتوخى دائما، ويريد دائما أن تكون حركة حق على الحق، ولا يميل عن ذلك ولا ذرة. ألسنا على الحق؟ الحق هو الشيء الثابت، يعني أليست عقيدتنا عقيدة ثابتة؟ الحق هو الشيء الثابت في قباله الباطل الذي لا وجود له. كربلاء، في ذكرى كربلاء كربلاء هي معركة الحق. وعندما أقول لك معركة الحق أقول بأن المعارك التي تتحرك بين الناس ليست دائما حق في قبال باطل. قد تحصل معركة بين فئتين كلاهما على باطل، وقد تحصل معركة إحدى الطرفين على حق لكن مو على حق 100%، على حق أفرض 50%، والثاني على باطل 50% وحق 50%. ولكن أن تحصل معركة أحد الطرفين حق 100% على 100، هذه المعارك لا يكون إلا إذا كان في أحد الطرفين شخص معصوم. معارك الأنبياء، معارك الأوصياء، الحروب التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وآله، الحروب التي خاضها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، كربلاء أيضا كحرب من الحروب التي أحد طرفيها شخصية معصومة، وتنطبق عليها الآية فماذا بعد الحق إلا الضلال، يعني الطرف الآخر لا تلتمس له أي ذرة من الحق، لا، الطرف الآخر باطل 100% على 100. ليش؟ لأن الطرف الأول طرف المعصوم حق 100% على 100. إذن كربلاء كلها حق. معركة كربلاء المعسكر الحسيني حق من ألفه إلى يائه، عقيدته حق، أشخاصه حق، الأخلاق التي امتاز بها أخلاق حق، المواقف التي صدرت منهم مواقف حق، الأحاسيس والمشاعر والعواطف التي ترجموها في ألفاظ برزت منهم خلال وجودهم في كربلاء من اليوم الثاني من محرم إلى اليوم العاشر، كلها مشاعر وعواطف وأحاسيس حق كانت ترجمها الأفراد المعسكر الحسيني إذا صح التعبير، ترجمها الحسين ومن كان معه. علي الأكبر أبو الحسن هذا الرجل الثالث في كربلاء الحسين، ينقل التاريخ أن القافلة الحسينية في طريقها إلى كربلاء هومت عين الحسين عليه السلام، فانتبه، وهذا كاشف، هذا الموقف كاشف أن علي الأكبر كان للحسين كظله. انتبه الحسين وهو يسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون، قال له ابنه علي الأكبر: أبا لما استرجعت؟ الاسترجاع حالة حسنة وألفاظ تدل على وعي صاحبها في الغالب إذا كان منتبها لها، لكن أيضا في الأعم الأغلب لا تقال إلا في مناسبة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا أحد الأمور التي يسترجع فيها. أبلي ما استرجعت؟ قال: بني لقد هومت عيناي فسمعت هاتفا يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير معهم. قال: أبا أولسنا على الحق؟ طبعا علي الأكبر يعرف أن أباه وإمامه الحسين ليس في مقام تردد وخوف، وأنه انتابه قلق من خلال سماعه هذه الكلمات: القوم يسيرون والمنايا تسيرون معهم. لا، هو سمع من أبيه الحسين عندما خطب في مكة عند خروجه: كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. ولكن علي الأكبر يريد أن يوصل هذه الكلمة إلى أسماع البشرية: أبا، أولسنا على الحق؟ قال: بلى، والذي إليه مرجع العباد. هذا قسم حسيني، أجاب ابنه ثم قال: بلى والذي، يعني وقسما وأقسم بالذي إليه مرجع العباد. لكي يعلن الإمام الحسين، علي الأكبر سأل أباه حتى تسمع البشرية جواب الإمام الحسين، ولا يأخذ بعضها شك في ذلك: بلى والذي إليه مرجع العباد. فأجابه علي الأكبر: إذن لا نبالي أن نموت محقين، لا نبالي أن نموت محقين ما دمنا على الحق، إذن حياه الله من موت، لا نبالي، لا يهمنا ما دامت المسيرة مسيرة حق، لا نبالي. هاي كلمة قالها أبو الحسن علي الأكبر امتداد وترديد وصدى لكلمة قالها جده علي أمير المؤمنين عندما قال له رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة المبيت: يا علي، أتبيت على فراشي؟ أتنام على فراشي؟ قال: يا رسول الله، أو تنجو أو تسلم إذا أنا نمت على فراشك؟ قال: نعم. فسجل ابن أبي طالب آنذاك أول سجدة شكر، انكب على الأرض ساجدا شاكرا لله أن تكون سلامة نبي الإسلام على يديه. وقال فيما قال: لا أبالي، وقعت على الموت أو وقع الموت علي. أولسنا على الحق؟ قال: بلى، والذي إليه مرجع العباد. فقال: لا نبالي أن نموت محقين. اللهم إنا نحب الحسين فاحشرنا مع الحسين، اللهم إنا نحب عمل الحسين فأشركنا في عمل الحسين، اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا. اللهم عجل فرج ولي أمرك القائم من آل محمد.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي، نسألكم الدعاء. Thank you.